بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: صاروخان قرب كنيسة مرمخايل في الضاحية الجنوبية، وصواريخ المسلحين تطاول مجددا أطراف الهرمل، حزب الله صواريخ الفتنة لن تبتزنا وعلى الدولة كشف الفاعلين، المنار تواكب تقدم الجيش السوري في القصير ومقتل زعيم الفاروق، المعلم سوريا ستحضر مؤتمر جنيف مبدئيا، طرابلس بين السخونة والهدوء أياد على الزناد. أهلا بكم. أي رسالة أرادها مطلقو الصواريخ على الضاحية الجنوبية ووراء أي جلباب يختبئون؟ وهل من يمول ويدعم ويجهز هؤلاء جهة واحدة ولها أجندة محددة، أم هي جهات ولها أهداف وغايات؟ واجب الدولة الكشف عن فاعلي هذا العمل الجبان والرخيص كما أكد حزب الله، فهم يحققون أهدافا إسرائيلية بامتياز، وإذا كانوا يريدون إرهابنا أو الضغط على المقاومة فقد فشلوا. المقاومة لم تتراجع ولا تسمح لأحد بابتزازها ولا بإرهابها، وأي يد داخلية أو خارجية تمتد لطعن المقاومة في الظهر ستقطع. حتى الساعة لم تتبنى أي جهة مسؤولية الصواريخ، وإذا كان بعض من مسؤولي المعارضة السورية المسلحة سارع صباحا إلى التبني وهو ما أحرج الأطراف اللبنانية المؤيدة، فإن خطورة وتبعات هذه الخطوة ألزمت الأجنحة الأخرى في المعارضة بالنفي. الاعتداء المفخخ بقوالب الفتنة توفر له غطاء بمواقف سياسيين لبنانيين، بعضهم مقيم في الخارج وبعضهم تحدث من الخارج، فنزع الصفة اللبنانية عن حزب الله. في الشأن السياسي يبدأ الأسبوع حافلا بطلبات ترشيح جديدة للانتخابات وبجلسة لمجلس الوزراء لبحث هيئة الإشراف على الانتخابات وتمويلها، ويقفل على خيار 60 إلا إذا توافقت الأطراف على التمديد للمجلس قبل آخر الشهر. وفي السياق علمت المنار بزيارة قام بها المعاونان الخليلان بعد ظهر اليوم لكليمانسو، وبحثا مع النائب وليد جنبلاط الشأن الانتخابي، حيث كانت وجهات النظر متفقة على ضرورة التمديد لمجلس النواب في ظل الظروف الراهنة. وفي المعلومات أيضا أن بعض القوى التي كانت ترفض التمديد تتجه إلى القبول به لاستحالة إجراء الانتخابات، التي شكلت أيضا محور اللقاء بين العماد ميشيل عون والبطريرك الراعي في كركي. إذن استهدف صاروخان منطقتي مرمخايل والشياح في الضاحية الجنوبية، وأدى انفجارهما إلى إصابة 4 أشخاص بجروح إضافة إلى أضرار مادية.
الساعة 6:45 استفاقت الضاحية الجنوبية لبيروت في يوم العطلة الأسبوعية على دوي انفجارين في شارعي مرمخايل ومارون مسك في منطقة الشياح. الانفجاران نجما عن صاروخين، الأول سقط في معرض للسيارات قريب من كنيسة مرمخايل وأسفر عن جرح 4 عمال سوريين وتضرر عدد من السيارات، والثاني سقط على شقة سكنية حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات بعدما عزل أحد الجدران شظايا الصاروخ عن 4 أشخاص كانوا في غرفة مجاورة.
أربع جرحى عمال سوريين جوا، كانوا عمال بيشتغلوا بسيارات ومرض وراحوا جرحى الجماعة، في أضرار مادية بالنسبة للسيارات، مجملتنا سيارات لإلي.
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل اعتبر أن الاعتداء عمل تخريبي، وحدد وفق المعطيات الأولية أن الصاروخين أطلقا من جهة الجنوب الشرقي، وبالفعل تمكنت القوى الأمنية في وقت قصير من تحديد موقع إطلاق الصاروخين في منطقة حرجية غير مأهولة بين بلدتي بسابة وعيتات في قضاء بعبدة. وبعد تحديد المكان ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا ووجد منصتي صواريخ وفتح تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين وتوقيفهم بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.
الهدف هدف تخريبي طبعا، الهدف خلق جو من البلبلة. هلا ما فينا نتهم حدا طبعا، بس بتعرفوا انتم نحن عايشين هلا بجو مش مقبول.
سياسيا اعتبرت كل الشخصيات التي زارت مكاني سقوط الصاروخين ان هذا الاعتداء عمل فتنة يقصد منه التأثير على تماسك اللبنانيين بوجهها
من خلال انتخابهم للمنطقة التي اطلقوا منها صواريخهم الإجرامية، ومن خلال ايضا المنطقة التي سقطت فيها هذه الصواريخ الإرهابية الإجرامية. واضحة رسالتهم، يريدون أن يوقعوا بين اللبنانيين.
من قام بهذا العمل المستنكر هو عميل لمخابرات خارجية، عم يزرع الفتنة وعم بسعر الفتنة في الداخل.
نحن من دعاة العيش المشترك، وما حدا رح يقدر يعكر هالجو، لا أزيفة ولا أزيفتين ولا عشرة.
وأنا بتمنى أيضا ما ينعطى أبعاد لمكان إطلاق الصاروخ. اللي بده يخرب على الوضع الأمني ممكن يستغل أي ثغرة لحتى يخرب على الوضع الأمني.
إذن صاروخان برسائل مكشوفة استهدفاه منطقة معروفة، والنتائج إصابات بشرية، أضرار مادية، ومحاولة فاشلة فشلا ذريعا لإثارة الفتنة. يوسف شعات، قناة المنار، الضاحية الجنوبية، لبيروت.
وأفاد مراسل المنار في الهرمل عن سقوط صاروخين على أطراف المدينة. الصاروخان اللذان أطلقتهما المجموعات المسلحة في سوريا استهدفا مناطق سكنية من دون وقوع إصابات. حزب الله دان على لسان عدد من نوابه وقياديه حديث إطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتبر أن هذا الاعتداء يطال كل لبنان والمراد منه تحقيق هدف إسرائيلي بامتياز. استحوذ الاعتداء بإطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت على مواقف عدد من قياديي ونواب حزب الله. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وصف الاعتداء بالعمل الجبان والرخيص، وشدد صفي الدين خلال ذكرى أسبوع الشهيد محمد سلمان خليل في بلدة شكول الجنوبية على أن المقاومة ماضية في هذا الطريق رغم كل التهويل.
التعليق الأول على هذا الموضوع أن طريقة الاستهداف ووسيلة الاستهداف تدل على شيء واحد، على أن المستهدف جبان، وعلى أن هناك جهات أيضا ينبغي أن تكشف، والدولة معنية أن تكشف هذه الجهات التي تمول وتدعم وتهيئ وتجهز هؤلاء. وثالثا، هؤلاء يجب أن تكشفهم الدولة، يفترض أن تقوم الدولة بواجبها لكشفها ولكي ينالوا العقاب، وهم إن شاء الله سينالون العقاب.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق اعتبر أن الذين قصفوا الضاحية الجنوبية لبيروت إنما يريدون تحقيق هدف إسرائيلي بامتياز. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد حسين شحرور وأربعين حيدر الحجعلي في مدينة النبطية، أكد الشيخ قاووق أن هؤلاء فشلوا في إخافة المقاومة أو الضغط عليها.
إذا أرادوا إخافتنا فقد فشلوا، وإذا أرادوا إرهابنا فقد فشلوا، وإذا أرادوا الضغط على مواقفنا فقد فشلوا،
لأن المقاومة لا تبتز ولا تسمح لأحد بابتزازها.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش وخلال ذكرى أسبوع الشهيد علي دهيني في بلدة الخرايب اعتبر أن استهداف الضاحية أمر خطير.
نحن واعون عاقلون، لا نستدرج إلى مشاريع الفتنة، لكن هذا مؤشر خطر. ارحموا أهل طرابلس، ارحموا الناس، ارحموا المدنيين. خربتم طرابلس ودمرتم طرابلس وبذلتم بذور الفتنة كله من أجل هدف لا يمكن لكم ولا لمن يقف خلفكم أن يحققه في هذا البلد.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وضع الاعتداء على الضاحية الجنوبية في خانة الاعتداء على كل لبنان ومحاولة النيل من السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
هذا الاعتداء الأثيم الجبان لا يمكن له أن يفت من عزيمتنا ومن عضنا أو أن يغير شيئا من قناعاتنا. على كل حال، هذا الاعتداء الآثم مسؤولية متابعته والتحقيق في طبيعته هي مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية الرسمية.
مواقف فضل الله جاء خلال مشاركته في احتفالين تأبينيين أقامهما حزب الله، الأول في بلدة كفردونين في ذكرى أسبوع الشهيد محمد حسين بركات، والثاني في بلدة تبنين بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد حسن أحمد أبو الحسن. وكانت ردود فعل محلية شاجبة صدرت عقب الاعتداء على الضاحية الجنوبية.
إدانة واسعة لاقيها إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان وصف مطلقي الصواريخ بالإرهابيين المخربين الذين لا يريدون السلم والاستقرار للبنان واللبنانيين. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رأى أن إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية هدفها إحداث بلبلة أمنية ومحاولة استدراج ردود فعل. الرئيس سعد الحريري دان الاعتداء واصفا إياه بالعمل الإرهابي والإجرامي. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني اعتبر أن إطلاق الصاروخين مقدمة لإدخال لبنان في معترك الأحداث الكبرى، فيما وضع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن الحادثة في خانة العبث بالأمن والاستقرار الداخليين. رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجي أكد أن إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية لن يصل إلى أهدافه، معتبرا أن الغاية من ورائه ضرب استقرار البلد وأمنه. حركة أمل دانت في بيانها الحادث ورأت أن هناك استهدافا للنظام العام والسلم الأهلي. كما دان الاعتداء رئيس التنظيم الشعبي المصري أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي لفتت إلى أن الاعتداء هو محاولة مكشوفة لزرع الفتنة. أيضا دان الاعتداء كل من حزب التوحيد العربي، جبهة البناء اللبناني، المركز الوطني في الشمال، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والوزارية والحزبية والنقابية.
كما استنكر الرئيس أمير الجميل الاعتداء على الضاحية الجنوبية ورأى فيه مؤشرا خطيرا يستوجب من الجميع الوعي لتجنب جر لبنان إلى الفتنة. رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان دعا أجهزة الدولة المعنية إلى كشف الفاعلين سريعا والجهات التي تقف خلفهم. واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن من يستهدف الضاحية الجنوبية إنما يستهدف ركن المقاومة المتنوع وركن الكرامة الوطنية. بدوره سأل الوزير السابق وديع الخازن عن أن كل تأخير في الإجراءات الأمنية إنما يضع البلاد على هاوية السقوط في المجهول. منذ بداية الأزمة في سوريا شنت العديد من الحملات التحريضية ضد حزب الله وبعض القوى في لبنان، وهددت بنقل المعركة من سوريا إلى لبنان. واتخذت هذه الحملات أشكالا متعددة من إحراق صور إلى خطابات تحريضية ومذهبية.
كان بعد البدايات طلعوا ناس بالمعارضة السورية يقولوا هلا قعدت بالبدايات انه شهرين ثلاثة بيسقط النظام، انه النظام ساقط ونحن جايين ليكن على لبنان. ما قالوا هيك؟ موجود صحف وسائل الاعلام. نحن كنا حتى موقف سياسي بعد ما حكينا، حتى موقف سياسي ما حكينا.
مع الاسابيع الاولى للازمة السورية وقبل ان يعلن حزب الله اي موقف بشأن الازمة هناك، انطلقت حملات التحريض على حزب الله، إحراق أعلام وصور. وقبل أشهر طويلة من إعلان الحزب دعم وحماية اللبنانيين المقيمين في ريف القصير، استعرت الحملات التحريضية ضد حزب الله.
جبهة النصر على أهل الشام، قررنا دفع القتل عن أهلنا ونناشد أسود السنة من أنصار الجبهة ضرب معاقل المجوس في لبنان.
يا حسن نصر الله اليوم في سوريا، وإن شاء الله بعد أن ننتهي من سوريا سنذبحك بالسكاكين يا حسن نصر الله.
الحملة على الحزب اتخذت أشكالا متعددة وبوسائل مختلفة.
شرطة نصيرية.
هذه الحملات لم تستهدف حزب الله فقط، بل شملت اللبنانيين المؤيدين بنظر المعارضة السورية إلى النظام السوري ومن جميع الطوائف، وبينهم رموز في الطائفة السنية. وفي سدة السلطة اللبنانية كانوا دائما ينادون بسياسة النأي بالنفس.
والله يا مقاتل الحاكمة، والله رجلك ما تدوس سوريا بإذن الله إلا وتحاكم. والله سندخل لبنان ونحاكمك فيها، وانت تعلم شجاعة الجيش السوري الحقيقي، والله لنعرضكم على المحكمة أيها الخائنون الخبر واحد. تسلم أولئك أنت ووزير الداخلية، تسلمهم السوريين يا خائن يا حقير.
في آخر المعلومات الواردة من القصير أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وأن القصف اشتد مساء على مواقع المسلحين لا سيما في الحي الشمالي. معنا من القصير مراسلنا حمزة الحش حسن. حمزة، ما هي المعلومات الميدانية عن سير المعارك في القصير؟
يعني حتى ساعتين من الآن كان يمكن الحديث أن هذا اليوم كان هادئ نسبيا بالنسبة إلى معارك واشتباكات الأمس، ولكن منذ تقريبا ساعة ونصف حتى الآن فإن هذه الاشتباكات اشتدت وتيرتها على مختلف المحاور الشرقية وما تبقى من الجنوبية والغربية، إضافة حيث تتركز في المنطقة الشمالية الأدخنة تتصاعد من هذه المناطق الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة. الوضع متوتر جدا حيث تجري اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. خلال هذا النهار تأكد مقتل قيادي في والقائد الأبرز فيما يسمى كتائب الفاروق في الجيش السوري الحر. أيضا هذه المعارك أيضا أخذت وتيرة متصاعدة ابتداء من ساعات بعد الظهر وحتى الآن، تستخدم مختلف الأنواع الأسلحة كما ذكرنا، المتوسطة والثقيلة، وحيث المدفعية تأخذ كلمتها في هذا الميدان. عمليا كما ذكرنا المعركة متركزة في المنطقة الشمالية حيث نشاهد أدخنة هذه الأحياء وأيضا الشوارع في المنطقة الشمالية. أيضا كانت لكاميرا المنار جولة في بعض الأحياء حيث تصورنا مستشفى ميداني، كانت هناك دماء على مختلف الجدران وأرضية هذه المستشفى الميداني إذا صح التعبير، وبالتالي دليل على شدة هذه المعارك وكمية الإصابات. أيضا كانت هناك خلال هذا النهار معلومات ليست مؤكدة عن أن أعداد كبيرة من المسلحين قضوا وأيضا سلم بعضهم أنفسهم للجهات الأمنية في الجيش العربي السوري.
شكرا جزيلا لك حمزة الحش حسن، كنت معنا من القصير. وكما ذكر مراسلنا فقد قتل زعيم ما يسمى بكتيبة الفاروق في القصير بلال إدريس مع 100 من عناصره في اشتباكات مع الجيش السوري بالحارة الشمالية من القصير، بحسب ما ذكرت الإخبارية السورية، في وقت وقعت اشتباكات بين الجيش والمسلحين في الأحياء الداخلية للمدينة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا إن الجيش السوري أحكم سيطرته بالكامل على المدخل الشرقي للحارة الشمالية والطريق الترابي الواصل بين مطار الضبعة ومدينة القصير ليقطع بذلك الإمدادات التي كانت تصل إلى المسلحين.
تشتد وتيرة المعارك في القصير كلما حقق الجيش السوري تقدما على المجموعات المسلحة التي انكفأت إلى المنطقة الشمالية من المدينة. وقتل زعيم ما يسمى بكتيبة الفاروق في القصير بلال إدريس مع 100 من عناصره في اشتباكات مع الجيش السوري في الحارة الشمالية بحسب ما ذكرت الإخبارية السورية. وإطباقا في الحصار على تلك المجموعات أحكم الجيش السوري سيطرته على جانبي طريق حمص بعلبك الذي يمر وسط القصير. كما اشتبك الجيش السوري مع المسلحين في الحارة الغربية والجنوبية الغربية من المدينة في وقت تحاول مجموعات مسلحة التسلل إلى بعض مناطق المدينة عبر أنفاق بنوها خلال العامين الماضيين. وإضافة إلى التقدم العسكري حقق الجيش السوري إنجازا تمثل بتدمير وسائط اتصالات المجموعات المسلحة وقطع طرق الإمداد والإخلاء عليهم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وقامت دول إقليمية عديدة بتجهيز مسلحي القصير بوسائل اتصال متطورة، وجعلت من المدينة التي تبعد 15 كيلومترا عن الحدود اللبنانية مركز قيادة للمعارضة المسلحة على كامل البلاد ونقطة عبور للسلاح المهرب، ومن هنا تفسر أهمية معركة القصير. وخسارتهم لهذه المدينة تعتبر ضربة كبيرة بحسب ما أجمع عليه خبراء عسكريون وسياسيون.
مراسل المنار في حمص زار عائلة شهيدين أعدمتهما المجموعات المسلحة في الرقة ميدانيا قبل أسابيع مع شهيد ثالث لم تعرف هويته بعد، وعاد بالتقرير التالي.
لم تصدق بعد عيون السيدة غصون الجاني ما رأته عبر شبكة الإنترنت. الأخ والابن جنبا إلى جنب ضحايا رصاص الجماعات الأصولية في الرقة.
أقول بحزن، أقول أفتخر، أقول نرفع رؤوسنا شامخا باستشهاد هؤلاء الذين كانوا يخدمون بلدهم وأبنائهم في محافظة الحسكة.
مصطفى الجاني طبيب أسنان يعمل منذ 17 عاما في منطقة الهول في الحسكة، وتركز عمله لمدة من الزمن مع منظمة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من العراق، ولكن لم يعتقد يوما أن هناك من سينزح قصرا في بلاده ليعدم ميدانيا دون أن يجد من يغيثه. أما الضحية الثانية فهو ابن أخته إياد نوفل، مدرس في نفس المنطقة. أما الثالث لم يتم بعد التعرف عليه.
وفي عودتهم من محافظة الحسكة أطالتهم يد الغدر في محافظة الرقة وحكموا عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
عائلة الضحايا تعي جيدا أبعاد هذا العمل ولا تحمل أهل الرقة المسؤولية.
هذول أعداء للإنسانية، أعداء للعلم، لأنه فكرهم ظلامة، ما بدهم العلم ينتشر بسوريا، ما بدهم الناس بسوريا أن يساهموا ببناء سوريا بعد ما هم هدموها. وأنا متأكدة أنه اللي قام بهذا العمل أكيد ما هو لا سوري وأكيد ما هو من أهل الرقة. أنا بعرف لأنه أهل الرقة شرفاء.
المجموعات المتطرفة لم تقف أفعالها عند هذا الحد، بل أعدمت أيضا طبيبا قام بدفن جثة الضحايا.
كمان بعزي الأهل الشهيد اللي قام بدفنهم وأجا الإرهابيين قتلوا، بعزيهم وبتشكروا كثير للدكتور اللي دفنهم.
أما جابي الرومانية الجنسية زوجة الضحية إياد، لم تستطع التكلم لا بالعربية ولا بغيرها، فاللسان يعجز عن التعبير من هول الجريمة. سومر حاتم، قناة المنار، حمص.
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق ستشارك من حيث المبدأ في مؤتمر جنيف 2. كلام المعلم جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هشير زباري في العاصمة العراقية بغداد بعد أن وصلها اليوم بصورة مفاجئة. وقال المعلم: لقد أبلغت قرارنا من حيث المبدأ بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يشكل فرصة مؤاتية لحل سياسي للأزمة في سوريا. والتقى المعلم رئيس الوزراء العراقي نور المالكي حيث جرى التباحث بعدد من القضايا المشتركة والعلاقات بين البلدين.
لقد قمت بإبلاغ دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية قرار سوريا من حيث المبدأ بالمشاركة بوفد رسمي في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف خلال شهر حزيران. لذلك نعتقد وبكل حسن نية أن المؤتمر الدولي يشكل فرصة مواتية لحل سياسي للأزمة في سوريا. لا يمكن أن يكون العراق في محور أعداء سوريا، لا يمكن.
لكن العراق وسوريا بلدين مجاورين، شعبين متداخلين. بالتأكيد ما يحصل في أي بلد يأثر على البلد الآخر، لا يستطيع أن ينأى بنفسه وينعزل ويقول لا دخل لي فيه. إذا كانت لدينا أي جهود فهي في سبيل المساعدة، في سبيل التعاون من أجل الخير.
وأكد المجلس الأعلى للأكراد رغبته في المشاركة في مؤتمر جنيف 2 لتسوية الأزمة السورية سواء في صفوف الائتلاف الوطني السوري المعارض أو خارجه. وأشار ممثل المجلس الأعلى في اجتماع للائتلاف في اسطنبول إلى أن الأكراد قالوا ذلك للأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والألمان. خرقت عمليات القنص المتقطعة بين الفينة والأخرى الهدوء الحذر في طرابلس، ما أدى إلى مقتل المواطن محمد حوراني في جبل محسن، ليرتفع عدد القتلى إلى 31,250 جريحا.
اليد ما زالت على الزناد على محاور الاشتباكات بين باب التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن، والسخونة لا تزال على حالها، حيث تشتعل حينا وتخبط أحيانا، فيما تراجعت حدة تبادل القذائف الصاروخية وخصوصا قذائف الهاون بين الطرفين، ليقتصر الأمر على مواجهة المحاور التقليدية ورمي القنابل اليدوية وقذائف البي 7، لا سيما على محاور الريفا، البقار، الشعراني، الحارة البرانية، سوق القمح والمنكوبين.
يوعد الله شرف، ما حنوقف إلا بيسلم حلو والخضوع، وإن شاء الله نحن 60 مماكننا، كل واحد يأخذ مطرحه، ما نتراجع، مين ما يفوت علينا ما نتراجع، ممنوع حدا يفوت علينا أصلا.
أحياء طرابلس لا تزال تشهد حركة نزوح لافت، والأهالي بانتظار حل لهذه الأزمة الأمنية.
بالأمن حرب وإسلام، عبد الحرب وإسلام، خبوا الله بدا الأمان، خبوا الله أنتم لازم أستغلوا يا أخ ممنيكم. أنا مين دعوت من الدولة؟
طيب نحن وين بدنا نروح؟ نحن جماعة فقرة، قصدين أن
نحن أعراب الوطن لا غير الله، والله نحن أعراب الوطن لا غير الله ينجل علينا.
ويبدو واضحا أن كل الاجتماعات والاتصالات السياسية والأمنية لم تأتي حتى الآن بأي نتيجة إيجابية، إذ إن انتشار الجيش في جبل محسن منذ فجر الجمعة الماضي لم يثمر في وقف تبادل إطلاق النار بين الطرفين أو إيقاف عمليات القنص التي طاولت عددا كبيرا من المواطنين. وفي طرابلس
أخرى، ذكر جريدة الشرق الأوسط السعودية أن المسلحين في طرابلس قاموا بالاعتداء على محلات تعود إلى تجار مسيحيين في المدينة من خلال تفجيرها وأطلاق النار عليها، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاعتداءات أثارت استياء سكان المنطقة، لافتة أيضا إلى تعرض محلات تجارية لأبناء الطائفة العلوية للاعتداء والإحراق والنهب طوال الأشهر الماضية. شيع حزب الله وجمهور المقاومة عددا من الشهداء الذين قضوا خلال تأديتهم لواجبهم الجهادي. ودع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية ثلة من المجاهدين الذين قضوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي. بلدة بريتال شيعت ابنها المجاهد محمد يونس في موكب مهيب شارك فيه رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وقيادات حزبية وسياسية. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وسط صيحات التكبير وشعارات الموت لإسرائيل، وانتهى عند الجبانة حيث صلى على جثمان السيد إبراهيم أمين السيد ليوارى بعدها في الثرى. وفي بلدة الكنيس البقاعية شيع الشهيد المجاهد اسماعيل زعيت في موكب سيار حاشد، حيث حمل على أكف رفاق الجهاد بمشاركة رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الذي صلى على الجثمان قبل أن يوارى في ثرى روضة شهداء البلدة. حزب الله وجمهور المقاومة شيعا الشهيد المجاهد حسين محمد مدلج في بلدة القصر قضاء الهرمل بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي وحشد من الفعاليات والأهالي. وعلى وقع هتافات التكبير سار موكب التشيع باتجاه جبانة البلدة حيث صلي على جثمان قبل مواراته في الثرى. حزب الله وأهالي بلدة كيفون في قضاء علي شيعا الشهيد المجاهد جعفر يوسف داغر. موكب التشيع جاب شوارع البلدة بمشاركة شعبية كبيرة وصولا إلى الجبانة حيث وري في الثرى. وقد شارك في التشيع وفود من كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، إضافة إلى وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز وفعاليات الجبل. إلى بيروت حيث شيع أهالي منطقة الأوزاعي الشهيد المجاهد مصطفى حسني عساف في موكب حاشد جاب شوارع المنطقة، يتقدمه فرق كشافة المهدي وحملة الرايات، وانتهى التشييع عند الجبانة حيث صلي على جثمان الطاهر ووريا. أهلا بكم من جديد. تابع السوريون باهتمام خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى المقاومة والتحرير، وعبر الشارع السوري عن امتنانه لموقف السيد نصر الله، وأكدوا على ثباتهم ودعمهم لنهج المقاومة وعلى أن تبقى سوريا سندا وظهرا لها، وشددوا على صمودهم ومحاربتهم لكل الجماعات التي تريد تقسيم سوريا وتفتيتها.
لذلك عندما يتكلم السيد حسن نصر الله عن هذه المعركة الكونية ضد سوريا، لأنه يدرك حقيقة أن هذه المعركة هي في صورتها ضد سوريا، لكن في حقيقتها تستهدف المقاومة التي تريد أن تقضي على إسرائيل. فلذلك نرى أن جميع أعداء سوريا هم أصدقاء لإسرائيل.
ونبه السيد حسن نصر الله في معرض كلمته بأن المعركة مع العدو لم تنتهي بتحرير جنوب لبنان، وأن المعركة معه مفتوحة ومستمرة حتى تحقيق النصر على هذا العدو الغاشم والمغتصب وصاحب المشاريع الاطماعية في الوطن العربي.
لأن المقاومة من الأول شعارة النصر أو النصر، وأكيد النصر بقيادة سيد المقاومة والسيد الرئيس بشار الأسد.
سمحت السيد حسن نصر الله سيد المقاومة اللبنانية الشريفة، نحن كشعب سوري متضامنين مع الجيش السوري، متضامنين مع المقاومة اللبنانية الشريفة التي خدمت وحققت انتصار لقضايا العرب وخاصة القضية الفلسطينية.
سمعت السيد حسن نصر الله بيمثل الرمز لكل سوري شريف أو لكل عربي شريف، وهو قدوتنا اليوم وبكرة وبعدين، وإن شاء الله نحن منتصرين. ومنقول لكل حسالي بيفكر يبعث حسالي مثله على سوريا، ما عندنا مشكلة، اللي مستغنى عنه يبعث لعنا، نحن منقتله، ما في مشكلة.
خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رأى فيه بعض المحللين السياسيين في فلسطين المحتلة أنه وضع النقاط على الحروف ورسم صورة المرحلة المقبلة.
وضع النقاط على الحروف وتحليل الأمور بماهيتها وتسميتها بأسمائها الحقيقية واتخاذ القرارات الجريئة والصائبة، هذا ما يقوله أكاديميون فلسطينيون في وصفهم وقراءتهم لخطاب السيد حسن نصر الله، مطالبين أيضا من يريدون خير هذه الأمة أن يحددوا مواقفهم.
ندعو كل الأطراف العربية الحريصة على وحدة الأمة، سواء الأمة العربية أو الإسلامية، أن تراجع نفسها. السيد حسن نصر الله لا يريد أن يقاتل من يريدون التغيير، وإنما يريد أن يقاتل من يريدون التدمير ويريدون إلحاق الهزيمة بالمقاومة، وأن تصبح إسرائيل هي سيدة الموقف في المنطقة العربية الإسلامية.
واستنادا لتاريخ السيد ومصداقيته العالية، أجزم مراقبون أن النصر على المؤامرة في سوريا بات محسوما لصالح محور المقاومة.
مضمون قراءة خطاب السيد أننا منتصرون في سوريا، وأن المقاومة في لبنان هي جزء من سوريا، المقاومة تخترق الحدود وتتوحد مع سوريا، لأن سوريا الآن هي دولة المقاومة، وبالتالي هذا إسقاط لحدود الدولة القطرية. وفي الحقيقة طالما أن الإرهابيين والمسلحين أسقطوا الحدود ما بين الأردن وسوريا وما بين لبنان وسوريا، فلماذا لا تسقط المقاومة هذه الحدود؟
فما يحصل في سوريا يستهدف المنطقة كلها، خصوصا مشروع المقاومة لصالح المشروع الإمبريالي والصهيوني.
الإفصاح عن التكاتف الاستراتيجي بين قوى المقاومة ومحورها، والثانية ترتبط بالصراع مع المشروع أو البعد الثالث في المشروع الذي يستهدف المنطقة، وهو المشروع التكفيري، ويضاف هذا البعد إلى البعدين الآخرين المتكاتفين بطبيعتهما، والبعد الإسرائيلي والبعد الأمريكي.
من مدينة البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
تتابعون بعد الفاصل ذكرى الانتصار وتستمر الاحتفالات. أهلا بكم من جديد. اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أغلب القوى السياسية تريد الانتخابات على أساس 60، وخلال لقاء سياسي في بيت المحامي لمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير، أشار الشيخ قاسم إلى أن حزب الله مهتم بعدالة التمثيل لكل القوى والأطياف اللبنانية.
نعم أقول بصراحة، كل القوانين العادلة تعطينا أغلبية، وهذه مشكلتها، وكل القوانين الظالمة تعطيهم أغلبية. إن الإجماع على رفض قانون الستين مسرحية سمجة لا معنى لها. الأغلب يريد الستين، فإن أرادوا فلينتخبوا على الستين، فنظرنا ليس إلى عدد النواب، نظرنا إلى موقع لبنان في المنطقة والمستقبل.
وصف رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة من الأردن حزب الله بأنه ليس حزبا لبنانيا بل فرقة إيرانية تعمل في لبنان.
اتخذ حزب الله منذ العام 2000 وأكثر فأكثر، ولا سيما خلال هذه الأشهر الماضية، دورا يتكشف بأنه حزب هو يمثل ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية تعمل في لبنان ومن لبنان.
وأكد حزب الله على لسان عدد من نوابه أن المقاومة التي ولدت من رحم الشعب لا تنتهي لا بكلام ولا بخطاب، ومن حقها حماية ظهرها في مواجهة العدو الإسرائيلي. أجمعت مواقف عدد من نواب حزب الله على التأكيد على حق المقاومة بحماية ظهرها لمواجهة إسرائيل. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن وجهة حزب الله الأساسية ستبقى إسرائيل. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد طلال جزيني في بلدة عين بصوار، انتقد رعد حديث ما يسمى بالمعارضة السورية عن استعدادها لعقد صلح مع إسرائيل.
الآن لأنه هؤلاء أصحاب لحى، قد يتطلل الرأي العام فيظن أن الحرب هي بين المسلمين، بين السنة والشيعة. هؤلاء ليس لهم علاقة بالسنة، هؤلاء أهل بدع، هؤلاء أهل فتن. المعركة ليست بين الشيعة والسنة، ما حدا يكلنا راسنا ويأخذ الأمور بهذا الاتجاه.
وخلال أسبوع الشهيد خليل قاسم نصر الله في بلدة القليلة، أسف النائب نواف الموسوي أن يكون هناك في لبنان من لا يملك قدرا من الذكاء السياسي.
الذين يحملون على المقاومة لديهم صفر ذكاء، صفر منطق، صفر أخلاق، صفر وعي استراتيجي، صفر إرادة مستقلة، صفر تحرك لقائي واستباقي لمواجهة الخطر.
وخلال ذكرى أسبوع الشهيد محسن برو في بلدة الشرقية الجنوبية، استنكر النائب نوار الساحلي الحملة على حزب الله.
سمعنا بالأمس أحد القادة المغتربين يتكلم عن المقاومة، نحن نقول له المقاومة لا تنتهي لا بكلام ولا بخطاب ولا بشعار ولا بقرار، لا داخلي ولا دولي.
النائب علي فياض اعتبر خلال ذكرى أسبوع الشهيد أحمد كامل خريس في بلدة الخيام الجنوبية أن الأزمة السورية تجاوزت البعد الإصلاحي وباتت مؤامرة دولية إقليمية هدفها ضرب محور المقاومة. وفي بلدة سهلات المي في قضاء الهرم الأحيا حزب الله ثالث الشهيد حسام علي جعفر بحضور حشد من الأهالي وعوائل الشهداء، وتخلله كلمة لمسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر ولوالد الشهيد جعفر الذي أكد مواصلة نهج ولده. بمناسبة عيد المقاومة والتحرير نظمت في الجنوب سلسلة نشاطات ولقاءات، كما زارت الجنوب وفود رسمية وشعبية.
يوم احتفالي طويل عاشه الجنوب اللبناني أحياء لذكرى عيد المقاومة والتحرير، فشهد معتقل الخيام حفل استقبال نظمته الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين.
في هذه الذكرى لا يزال عندنا في فلسطين أهل وأسرى وعذابات، ونعرف أنهم يواجهون بالبطون الخاوية العدو الصهيوني.
كذلك شهد المعتقل زيارة العديد من الوفود الشعبية من مختلف المناطق اللبنانية. وفي معلم المقاومة في منيتا نظم التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان في لبنان يوما علميا لمناسبة عيد التحرير، رعاه الوزير حسين الحش حسن.
عندما
تسلم عناصر القوة التي لديك، فما هي بدائل القوة لديك دبلوماسيا؟ لذلك المقاومة قالت أن الحرب لم تنتهي، ولذلك استمرينا بتحضير عناصر القوة.
هالأرض يلي تحررت ما كان تحريرها بس للطائفة الشيعية الكريمة، هالتحرير كان لكل اللبنانيين.
نحن نقوم بكل عام بسلسلة من الأنشطة العلمية، وذلك ضمن التعليم المستمر لنقابة أطباء الأسنان في لبنان، وقد اخترنا هذه السنة هذا المكان لقدسيته.
وفي المناسبة زار الإعلامي جورج قرداحي معلم مليتا في إقليم التفاح، حيث تجول في أقسامه بعد تسلمه درعا تقديرية تحية لمواقفه.
نحن شو بدنا بالحكي اللي عم بيصير بلبنان؟ هذا كله حكي ولغط مش بمكانه. نحن كلنا مع هذه المقاومة، نحن كلنا نفتخر بهذه المقاومة التي يعني هي مقاومة لكل لبنان، مش مقاومة لطائفة أو لحزب أو لجهة معينة. أنا بعتبرها هذه مقاومتي، أنا الماروني من كسروان من جبل لبنان، أعتبرها هذه مقاومتي. وهالشباب الأبطال اللي سقوا الجنوب بدمائهم كانوا يدافعون عن الجنوب، ولكن كانوا قبل ذلك يدافعون عن لبنان.
وزار المعلم الجهادي في مليتا وفد ضم 100 شخصية فنية إيرانية، بينهم ممثلون ومخرجون ورسامون وشعراء. وعلى مقربة من فلسطين المحتلة أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي حاجز محبة لتوزيع الحلوى على المرة عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلة. كذلك شهدت المنطقة الحدودية توافدا للزائرين الذين تنقلوا بين القرى عند تخوم فلسطين المحتلة. علي شعيب، قناة المنار، جنوب لبنان.
نظمت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير زيارة إلى معتقل الخيام لألف شاب من مختلف الانتماءات الحزبية والتوجهات السياسية. وكانت كلمات بالمناسبة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وعضو كتلة التنمية والتحرير عبد المجيد صالح. رئيس تيار الوفاق العكري هيثم حدارة أكد تمسكه بالمقاومة وبسلاحها. كلام حدارة جاء خلال اجتماع لعدد من قيادي التيار بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، حيث استذكر المجتمعون بطولات المجاهدين في التصدي للعدوان الإسرائيلي في تموز 2006.
وهذا السلاح الذي حرر الأرض وحفظ العرض، وهذا السلاح الذي منع تقسيم لبنان وفدرالته، وأيضا هذا السلاح هو الذي جعل لبنان سيدا حرا ومستقلا. فبالله عليكم كيف لنا ألا نتمسك بهذا السلاح.
منطقة البقاع احتفلت أيضا بذكرى عيد المقاومة والتحرير.
سلسلة من الاحتفالات والنشاط والندوات أقامها حزب الله في منطقة البقاع بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام وعيد المقاومة والتحرير، وحضرها حشد من الفعاليات والأهالي. ففي كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع في زحلي نظمت التعبئة التربوية لقاء سياسيا حاضر فيه وزيري الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال جابليون وحسين الحاج حسن.
خيارنا استراتيجي بورقة التفاهم أن نكون إلى جانب المقاومة، ونحن واعون لأهمية المقاومة.
طريق المقاومة هو الطريق الأقصر للوصول إلى الهدف، أما الطرق الأخرى الملتوية فهي قد تضل بك الطريق فيضيع الطريق ويضيع الهدف.
وفي الهرمن نظم حزب الله سلسلة من الندوات الفكرية. ففي حسينية بلدة الكواخ أقيمت ندوة حاضر فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ومسؤول قسم التبليغ لحزب الله في البقاع الشيخ تامر حمزة. وفي حسينية العسر نظمت ندوة فكرية حاضر فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكري.
ما دمنا على هذا النهج ملتزمين بالمقاومة، ملتزمين بنهج المقاومة، حاضنين للمقاومة، أقول أننا أيا يكن سننتصر.
وفي حسينية البيادر نظمت ندوة فكرية حاضر فيها النائب سكري والشيخ نبيل أمهز. الهيئة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية نظمت حفل فطور صباحي في أبلح، حضره مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي والنائب السابق سليم عون وشخصيات ووفود نسائية من التيار الوطني الحر والمردة.
وسيبقى هذا التحالف الاستراتيجي القائم على الأسس الوطنية الواضحة. ما نستحكر بأي موضوع، كل
الأمور اللي عم تحصل واللي بدها تحصل كل هدفها بالآخر الوصول إلى ضرب هذا الإنجاز وإلى ضرب قومة لبنان.
وتخلل الاحتفال تكريم الحاجة أم محمد أبو ديا التي قدمت 4 من أولادها شهداء على طريق المقاومة. ياغي تحدث أيضا في احتفال حاشد نظمه حزب الله في بلدة طارية، فقال إن من صنع هذا النصر هو من جاهد وقاوم ودعم وساند المقاومة. وتخلل الاحتفال أناشيد وتواشيح بالمناسبة. وبالمناسبة أيضا نظمت الهيئة الصحية الإسلامية أسبوعا صحيا مجانيا في البقاع، وأجرت مراكزها كافة المعاينات المجانية، وقدمت حسومات على الفحوص المخبرية والصور الشعاعية، واختتمت اليوم الأول في مركز الشهيد فرج بلوق، على أن تختتم الحملة غدا في مركزي تمنين التحت ويونين. غسان قانصو، قناة المنار.
وفي الختام تذكير بالعناوين: صاروخان قرب كنيسة مارن خايل في الضاحية الجنوبية، وصواريخ المسلحين تطاول مجددا أطراف الهرمل. حزب الله الدولة معنية بكشف ممولي مطلقي الصواريخ. الجيش السوري يقتل زعيم كتيبة الفاروق في القصير. المعلم سوريا ستحضر مؤتمر جنيف مبدئيا. طرابلس بين السخونة والهدوء اياد على الزناد. ولمن فاتته متابعة هذه النشرة يمكنه زيارة موقعنا على شبكة الانترنت الظاهر على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.